نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد، قال الإمام أبو محمد البربهاري رحمه الله تعالى: والإيمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصلي به إلى السماء وصار إلى العرش وطلب الله تبارك وتعالى ودخل الجنة وطلع في النار وراء الملائكة سمع كلام الله عز وجل ونشرت له الأنبياء ورأى صور الله العرش والكرسي وجميع ما في السماوات وما في الأراضين في اليقظة، حمله جبريل على التراب حتى أدراه في السماوات، وفرضت له الصلاة في تلك الليلة، ورجع إلى مكة في تلك الليلة، وذلك قبل الهجرة.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه مسألة الإسراء والمعراج، وهي من المسائل المشهورة التي يعتني الأئمة ببيانها في كتب الاعتقاد والسنة، نظراً لثبوت الأدلة الشرعية بها، ورداً على أهل البدع الذين يخالفون فيها. والإسراء المقصود به السير ليلى، والمراد بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سار ليلا بقدرة الله تبارك وتعالى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وأما المعراج فالمقصود به الصعود إلى السماء، أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد إلى السماء ووقع له من الأمور كذا وكذا كما لخصه المؤلف رحمه. فهذا هو المراد بالإسراء والمعراج، وهي حادثة من أشهر الحوادث لدى عامة المسلمين وخاصتهم، والأصل في إثباتها الكتاب والسنة. يقول الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. والأحاديث بذلك متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواها غير واحد من الصحابة، وهي مخرجة في الصحيحين وفي غيرهما، وهي أحاديث طويلة في بيان ما وقع في تلك الليلة من الحوادث، وهي كثيرة ومتعددة، وقد لخصها المؤلف رحمه الله تعالى في كلامه الذي سمعنا. والمقصود بالبراق الذي ذكره المؤلف في كلامه ما وقع تفسيره في الحديث نفسه، في حديث الإسراء والمعراج. البراق دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل، يضع حافره عند منتهى طرفه. قال العلماء: سمي كذلك إما من البرق وإما من البروق. من البرق أي لشدة سرعته، والبروق المقصود به اللمعان أي لشدة بياضه. واعتقاد أهل السنة والجماعة في هذه الحادثة أنهم يثبتونها ويؤمنون بها، لا نزاع بينهم في ذلك. وملخص ما عليه أهل السنة في هذه المسألة أن الإسراء والمعراج كان في اليقظة في ليلة واحدة قبل الهجرة. ثلاثة أشياء: في اليقظة في ليلة واحدة قبل الهجرة. قضية اليقظة هذا محل خلاف، هذا محل وفاق، محل وفاق بين أهل السنة والجماعة، لا نزاع بينهم في ذلك أبدا، بل النزاع في ذلك هو نزاع أهل البدع. فإن أهل البدع منهم من ينكر هذه الحادثة بالكلية، ومنهم من يقول بل كان ذلك في المنام لا في اليقظة، وهذا كلام باطل ومصادم لصريح الأحاديث التي وردت في ذلك، فإنها نصوص لا تحتمل التأويل. ومن أعظم ما يرد به هذا القول أنه لو كان كذلك لما أنكرته قريش، فإنه من المعلوم لدى جميع المسلمين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر قومه بذلك كذبوا وقالوا: إنا نذهب ونعود في ستة أشهر، فكيف يذهب محمد ويعود في ليلة واحدة؟ فكذبوه في ذلك. فهذا يدل دلالة واضحة على أنه لما أخبرهم به أخبرهم به على أنه كان يقظة لا منام، وإلا لو كان قال لهم إنه منام فالإنسان في منامه يذهب إلى أقصى الأرض ويعود في طرفة عين، والمنامات أمرها واسع لا ينكرها أحد. فلو كان صلى الله عليه وسلم قد قال إن ذلك كان مناما لما كذبه أحد. فتكذيب قريش يدل دلالة واضحة على أن ذلك كان في اليقظة لا في المنام، فهذا لا شك في إثباته ولا نزاع بين أهل السنة في ذلك قط. إنما نقل النزاع بين أهل العلم في الأمرين الأخيرين، قضية التعدد، أن هذا هل كان في ليلة واحدة أم كان متعددا، وقضية أنه قبل الهجرة أو بعدها، هل وقع ذلك قبل الهجرة أو بعدها. فهذا نقل النزاع فيه بين أهل العلم، والصحيح وهو ما عليه الأكثرون كما قلت لكم أن هذا كان في ليلة واحدة لم يتعدد، فالإسراء والمعراج جميعا في ليلة واحدة لا تعدد في ذلك. وقضية الهجرة هذا أيضا واضح أن ذلك كان قبل الهجرة، والنبي صلى الله عليه وسلم لما حكى ذلك لقريش وكذبته قريش فكان هذا قبل الهجرة كما هو معلوم. فهذا نقل النزاع فيه بين أهل العلم، منهم من خالف في هذه الجزئيات، لكن الصحيح المقطوع به كما ذكرت لكم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: واعلم ان ارواح الشهداء في قناتين تحت العرش تسرح في الجنه، وارواح المؤمنين تحت العرش، وارواح الكفار والفجار في برغوت وهي في سجين.
هذه المساله تابعه لمساله البرزخ او فتنه القبر، وهي المساله المعروفه عند العلماء بمستقر الارواح. مستقر الارواح المقصود بذلك القول في مستقر الأرواح بعد الموت. بعد الموت الروح تفارق البدن كما هو معلوم، وتبقى منعمة أو معذبة حتى تعود إلى البدن مرة أخرى كما سبق في فتنة القبر. طيب، الروح عندما تفارق البدن أين تكون؟ ما هو مستقرها؟ تكلم العلماء في ذلك كلاما كثيرا، واختلفوا اختلافا كثيرا جدا، كما استوفاه ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح، وقد بحث المسألة بحثا دقيقا رحمه الله تعالى، وخلص إلى هذه النتيجة التي تجتمع عليها الأدلة والأقوال. هذه النتيجة أن الأرواح ليست على درجة واحدة في مستقرها، بل هي تتفاوت في ذلك تفاوتا عظيما. الأرواح تتفاوت تفاوتا عظيما، فمنهم من الأرواح من تكون في الجنة ما يكون في الجنة، ومنها ما يكون في حواصل طير الخضر تسرح في الجنة حيث شاءت، وهو ما ذكره المؤلف رحمه الله لورود النص به، وذلك في أرواح الشهداء، أخرج الإمام مسلم رحمه الله من حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أرواح الشهداء في جوف طير الخضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل. فهذا واضح لورود النص به. إذن في مسألة أرواح الشهداء الأمر في ذلك واضح. ما سوى ذلك من الأرواح؟ من الأرواح ما يكون في الجنة، ومنها ما يكون في أعلى عليين وهي أرواح الأنبياء، ومنها ما يكون محبوسا على باب الجنة، ومنها ما يكون محبوسا في القبر، ومنها ما يكون محبوسا في الأشياء التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث منامه في البخاري، حديث سمرة رضي الله عنه في أرواح المعذبين، من يكون في تنور الزناة، ومن يكون في نهر من دم، وإلى آخره كما جاء في الحديث. فالحاصل أن الأرواح متفاوتة في مستقرها، ليست في منزلة واحدة ولا في مكان واحد. فهذا استعمال لجميع الأدلة التي وردت في هذا الباب، من الأدلة ما هو مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ومنها ما هو آثار عن الصحابة والتابعين. فالحاصل أن الأرواح فيها تفصيل في مستقرها، كل على حسب ما ورد به النص. وأما الذي اختاره المؤلف رحمه الله فهو قول من تلك الأقوال، هذا القول من تلك الأقوال أن أرواح المؤمنين تحت العرش، وأن أرواح الكفار في سجين في الأرض السفلى، وتحديدا هذا المكان الذي ذكره المؤلف رحمه الله في برهوت، وهذا اسم لبئر في اليمن. فهكذا قال بعض أهل العلم، هكذا قال بعض السلف، هذا هو ما اختاره المؤلف رحمه الله، لكن المسألة فيها أقاويل كثيرة كما ذكرت لكم، والأرجح كما ذكرت لكم أن الأرواح ليس في مستقر واحد وإنما هي متفاوتة في ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والإيمان بالتفاوت في القبر يرسل الله فيه الروح حتى يبلغ المنكر منكير عن الإيمان وشرائعه، ثم تسد روحه بلا ألم، ويعرف الميت الزائر إذا أتاه، وينعم في القبر المؤمن ويعذب الفاجر كيف شاء الله.
هذا عمد إلى مسألة فتنة القبر وقد تقدمت معنا. الجديد هنا قضية الإحساس، هل يحس الميت وهل يشعر بمن جاء يزوره؟ هذه مسألة تكلم فيها العلماء وفيها آثار عن السلف، وممن قطع بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم رحمه الله كما في كتاب الروح. فالمسألة يعني فيها أخذ ورد، ومن العلماء من قال بهذا، فهذا قول محتمل إن شاء الله تعالى، ليس يعني مما يشدد النكير عليه في هذه المسألة. وهذا قد أخذوه من حديث الزيارة، من حديث الزيارة الذي هو ماذا؟ دعاء الزيارة المعروف، دعاء زيارة القبور، أنك إذا زرت القبور تقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، إلى آخره. فأخذوا من هذا الحديث أن الميت يشعر بذلك، يشعر بالزائر ويسمع هذا الكلام الذي يقوله الزائر، وهذا مفرع على مسألة سماع الموتى كما سبق البيان من قبل. فهذا مما قاله أهل العلم، والمسألة فيها احتمال ومحل أخذ ورد، لكن هو قول موجود وقاله علماء من أهل السنة، والله تعالى أعلم بحقيقة القول في هذه المسألة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: واعلم أن البروج بوراء الله ورجل
هذه ليست عندي، واعلم أن إيش؟ نعم،
واعلم أن البروج بوراء
الله ورجل، لا أنا عندي بياض في النص هكذا يقول. طيب نتجاوز وإلى المسألة التي بعدها.
قال: والإيمان بأن الله تبارك وتعالى كلم موسى بن عمران يوم الطور، وموسى يسمع من الله الكلام بصوت وقع في مسامعه منه لا من غيره، فمن قال غير هذا فقد كفر بالله العظيم.
عود إلى مسألة الكلام، ويعني من المناسب أن ينبه هنا على أن كثيرا من المسائل التي ستأتي معنا إن شاء الله إنما هي مكررة في غالبها، قد سبق الكلام عليها بحمد الله تعالى، فما كان كذلك لم نعد فيه الكلام وأحلنا إلى الكلام السابق. فمسألة الكلام لله تعالى وصفة الكلام سبق الكلام عليها بحمد الله، والمؤلف هنا يؤكد على ما سبق بيانه أيضا من قضية تكليم الله لموسى عليه السلام، وأن الذي كلم موسى هو رب العالمين جل في علاه، وأن الصوت الذي سمعه موسى هو صوت الرب سبحانه وتعالى. يريد بهذا التنبيه على من خالف ونسب الكلام إلى غير الله، سبق بيان هذا، من قال إن غير الله هو الذي كلم موسى، بمعنى أن الله خلق كلاما في الشجرة فسمع موسى الكلام من الشجرة إلى آخره. فالمؤلف يريد الرد على هؤلاء ويريد التنبيه على بطلان قولهم في هذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والعقل مولود أعطي كل إنسان من العقل ما أراد الله، يتفاوتون في العقول مثل الذرة في السماوات، ويطلب كل إنسان من العمل على قدر ما أرضاه من العقل، وليس
عقل من العلم، ويطلب من كل إنسان من العلم هكذا عندي. نعم.
ويطلب من كل إنسان من العلم على قدر ما أرضاه من العقل، وليس العقل اكتساب، إنما هو فضل من الله تبارك وتعالى.
مسألة العقل أيضا من المسائل التي يتكلم فيها العلماء، والخوض فيها إنما جاء من عند الفلاسفة، هم الذين يعني خالفوا في هذه المسألة أو تكلموا فيها كلاما باطلا، ولعل الخوض في ذلك كان قد عرف في زمن المؤلف رحمه الله، فلهذا أراد أن ينبه على هذه المسألة. حاصل ما عليه العلماء في هذه المسألة أن العقل مخلوق، العقل مخلوق، وأنه موهبة، وأنه يتفاوت أهله فيه ثلاثة أشياء. الأول أن العقل مخلوق فليس بخالق، وإنما هو مخلوق مربوب كسائر المخلوقات، وهذا واضح لا شك فيه، إن إنما القضية عند الفلاسفة في اعتقادهم المعروف فيما يسمى بالعقول والنفوس وهذه الأشياء، ويدعون أنها هي التي خلقت العالم أو هي التي تدبر أمر العالم، فهذا إنما جاء الخلاف فيه من عند الفلاسفة. وأما المسلمون فلا شك عندهم في أن العقل مخلوق. والعقل في أصله موهبة، كما في كلام المؤلف رحمه الله، هو موهبة نعمة من الله سبحانه وتعالى، وهو في أصله كذلك، لكن فيه قدر من الاكتساب يكون بالدربة والخبرة ومعايشة الأمور. فقضية الاكتساب تكون بعد ذلك في الزيادة في تحسين هذه الموهبة أو صقلها أو ما أشبه ذلك، لكن في أصلها، في أصل العقل، هو موهبة ونعمة يؤتيها الله تعالى من يشاء. وقضية التفاوت واضحة، فليس كل العقلاء في عقلهم على منزلة واحدة، فمنهم من هو أعقل من أخيه وأكثر إدراكا من أخيه وأكثر حكمة من أخيه، هذا أمر واضح لا يحتاج إلى تدليل، هذه مسألة واقعة بالضرورة. وأما الفلاسفة فيعتقدون أن العقل لا يتفاوت، يعتقدون أن العقل شيء واحد، كما سبق من ذكر قول أهل البدع في الإيمان أنه شيء واحد لا يتفاوت، فكذلك اعتقاد الفلاسفة في العقل، يقولون هو شيء واحد لا يتفاوت ولا يتفاضل، وهذا باطل لا يحتاج إلى كلام. نعم.
قال رحمه الله تعالى: واعلم ان الله فضل العباد بعضهم على بعض في الدين والدنيا عز منه، لا يقال جار واحدا، من قال ان فضل الله على المؤمن والكافر سواء فهو صاحب بدعه، فضل الله المؤمنين على الكافرين والطائع على العاصي والمعصوم على المسلوب عز منه، هو فضله يعطي من يشاء ويمنع من يشاء.
هذه المسألة تابعة لمسائل القدر وخلق أفعال العباد. المقصود هنا أيضا الرد على المعتزلة والقدرية الذين قالوا إن الله لا يخلق أفعال العباد ولا يهدي أحدا ولا يضل أحدا، كما سبق بيانه من قبل. فمن لازم قولهم ما ذكره المؤلف عنهم، يقولون إن الله تعالى فضله على المخلوقات سواء، لم يفضل أحدا على أحد، ولم يختص أحد بهداية، وإنما فضله على جميع المخلوقين سواء. لماذا؟ لأن الله عندهم لا يخلق أفعال العباد ولا يهدي أحدا ولا يضل أحدا. فالمؤلف هنا أيضا يريد التنبيه على بطلان هذا القول، لا يجوز أبدا أن يقال إن فضل الله تعالى على المخلوقات سواء، بل من اختصه بالهداية ففضله عليه أعظم من فضله على الآخر الذي خذله وأضله وخلى بينه وبين نفسه. إذن مما ينبني على اعتقاد أهل السنة أن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء أن فضله ليس سواء على الناس، بل من هداه فقد اختصه بمزيد فضل ونعمة ورحمة لم يقع ذلك لمن لم يهده الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولا يحل أن تكتم النصيحة للمسلمين برهم وفاجرهم في أمر الدين، فمن كتم فقد غش المسلمين، ومن غش المسلمين فقد غش الدين، ومن غش الدين فقد خان الله ورسوله والمؤمنين.
مسألة النصيحة من أعظم المسائل في دين الله تعالى، بل هي الدين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. قيل لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالنصيحة إذن من شدة أهميتها جعلها النبي صلى الله عليه وسلم هي الدين. والنصيحة في أصل معناها تدل على الخلوص والنقاء والتصفية، هذا هو أصل معنى النصيحة. تقول مثلا: نصحت العسل إذا خلصته من الشوائب، إذا نقيته مما فيه. وتقول أيضا: نصحت الثوب إذا قمت بخياطته وسددت ما فيه من الخلل. فالنصيحة معناها كذلك، فالنصيحة معناها سد الخلل، سد الخلل والقيام بالأمر على وجهه، وهذا يكون مع الأمور التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام: لله وكتابه ورسوله وأئمة المسلمين وعامته. وباختصار النصيحة لله تعالى معناها في الإيمان به، في توحيده عز وجل، في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. وأيضا من النصيحة لله تعالى القيام بطاعته وأمره، بفعل ما فرض وترك ما حرم. والنصيحة للكتاب لكتاب الله عز وجل أن تؤمن أنه كلام الله تعالى من عنده حقا، وأنه ليس بمخلوق، وأن تقيم حروفه وحدوده، وأن تعمل بما فيه. والنصيحة للرسول عليه الصلاة والسلام في الإيمان به رسول النبي على حسب المسائل التي سبقت معنا في الإيمان بالرسل، وكذلك محبته ونصرته والذب عن سنته، كل هذا من النصيحة له. والنصيحة للأئمة، الأئمة علماء وأمراء، فالنصيحة للعلماء في محبتهم وتوقيرهم واتباعهم وسؤالهم واستفتائهم ونصرتهم والذب عنهم وترك القدح فيهم. والنصيحة للأمراء كما سبق معنا في الاعتقاد في السمع والطاعة لهم في المعروف وترك الخروج عليهم، وبذل النصيحة لهم أيضا والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالضوابط الشرعية، كل هذا من معنى النصيحة لهم. والنصيحة لعامة المسلمين في محبتهم، أن تحب لهم من الخير ما تحب لنفسك، وتأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر وتدلهم على الخير وتحذرهم من الشر، كل هذا من معنى النصيحة للمسلمين. والمناسبة هنا في ذكر النصيحة في هذا الكتاب أن هذا الكتاب في الحقيقة نصيحة، هذا الكتاب في الحقيقة نصيحة، نصيحة للمسلمين، يبين أمور المعتقد وأصول السنة، فلا يحل لك أن تكتم أحدا النصيحة ومنها هذا الكتاب، وسيذكر المؤلف ذلك صراحة فيما بعد إن شاء الله. فلا يحل لك أن تكتم أمر الدين عن أحد من المسلمين، وأعظم أمر الدين الاعتقاد، فلا بد لك أن تبين الاعتقاد والتوحيد والسنة والمنهج، هذا من النصيحة الواجبة التي هي الدين كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والله تبارك وتعالى السميع البصير العليم، يداه مقصورتان، قد علم الله ان الخلق يعصونه قبل ان يخلقهم، علمه نافذ فيه، فلم يمنعه علمه فيهم ان هداهم للاسلام ومن به عليهم كرما وجودا وتفضلا فله الحمد.
هذه القطعه فيها جمع بين مسائل في الصفات ومسائل في القدر، والكلام هنا على المسائل الجديدة في الصفات التي لم تسبق معنا من قبل، وإلا فالقدر قد تكلمنا فيه بحمد الله تعالى. ذكر المؤلف رحمه الله هنا بعض صفات الله عز وجل، وهي السمع والبصر والعلم واليدين. فأما السمع فهو من صفات الله تعالى المشهورة الثابتة في الكتاب والسنة، ومن أسمائه جل وعلا السميع، ما أكثر ما تجد هذا في نصوص الكتاب والسنة، والآيات تارة تجيء كذلك بذكر اسم السميع مقرونا بغيره كالبصير والعليم، وتارة تجيء بذكر الصفة كما في قوله تعالى: إنني معكما أسمع وأرى، وكما في قوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، إلى قوله تعالى: والله يسمع تحاوركم. وأخرج البخاري في صحيحه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا. والسمع معناه واضح، السمع هو إدراك الأصوات، إدراك الأصوات، فالله تعالى سميع بمعنى أنه يدرك الأصوات، وسمعه جل في علاه هو أكمل السمع وأتمه، لا نقص فيه ولا آفة بوجه من الوجوه. فربنا تعالى وسع سمعه الأصوات كلها، دقها وجلها وسرها وعلانيتها، لا يشغله شيء منها عن شيء على اختلافها وتنوعها، فهذا من كماله سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته. إذن نؤمن بهذا، بهذه الصفة لله تبارك وتعالى على القانون الذي سبق معنا، من غير تحريف ولا تمثيل، ومن غير تكليف ولا تعطيل. وجدير بالذكر أيضا أن السمع يأتي في النصوص الشرعية بمعنى الإجابة، قد يأتي السمع أيضا الذي هو صفة لله تبارك وتعالى بمعنى الإجابة، يكون المقصود به قدرا زائدا على إدراك الأصوات، كما في قوله: سمع الله لمن حمده، معروف في الصلاة كما شرع لنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نقول: سمع الله لمن حمده. فالسمع هنا المقصود به سمع الإجابة، تمام؟ إذن صفة السمع لله تبارك وتعالى يراد بها إدراك الأصوات ويراد بها أيضا إجابة الداعي أو السامع. طيب إذا أردنا أن نتكلم على صفة السمع من جهة التقسيمات التي سبقت معنا، الصفات الذاتية والفعلية والخبرية وإلى آخره، نقول هي صفة ثبوتية سمعية عقلية ذاتية. هي صفة ثبوتية يعني أثبتها الله تعالى لنفسه ليست منفية، وهي صفة سمعية أو خبرية يعني جاء بها الخبر جاء بها النص، وهي أيضا صفة عقلية يعني يمكن الاستدلال عليها بالعقل كما شرحناه من قبل. كيف هذا؟ قاعدة قياس الأولى أو الكمال والنقص، أن الصمم نقص وأن السمع كمال، والله تعالى يجب له كل كمال ولا يجوز عليه النقص، وكل ما كان كمالا في المخلوق فالله تعالى أولى أن يتصف به. فصفة السمع من الصفات التي يمكن الاستدلال عليها بالعقل. والسمع صفة ذاتية بمعنى أن الله تبارك وتعالى لم يزل سميعا ولا يزال سميعا، فهذا من الصفات الملازمة للذات لا تنفك عنها بحال من الأحوال. لكن هذا نقوله في السمع الذي هو بمعنى إدراك الأصوات، وأما السمع الذي يكون بمعنى الإجابة فهو صفة ماذا؟ فعلية. السمع الذي يكون بمعنى الإجابة صفة فعل. لماذا؟ لأن الله يجيب إذا شاء ولا يجيب إذا شاء، هذه علامة الصفة الفعلية. علامة الصفة الفعلية أن تكون متعلقة بالإيه؟ بالمشيئة، إن شاء الله تعالى فعلها وإن شاء لم يفعل. طيب الإجابة هل هي شيء ملازم ذاتي لا يتخلف أبدا؟ الجواب لا، إنما هو متعلق بمشيئة الله عز وجل. تمام. أيضا لا بد أن ينبه على أن قضية السمع في الجانب الذاتي الذي ذكرناه عندما نقول السمع صفة ذاتية، فليس المراد أن الله عز وجل لم يزل موصوفا بها ثم انتهى الأمر بعد ذلك، لا، بل الله تعالى لم يزل سميعا وهو يسمع الأصوات وقت وقوعها، يسمع الأصوات وقت وقوعها وقت حدوثها. ليس المراد أن الله عز وجل سمعها من قبل كما سنبين عليه في قول أهل البدع. إذن عندما نقول السمع صفة ذاتية فالكلام في هذا كالكلام في الحياة مثلا، الحياة من الصفات الذاتية، فالله عز وجل لم يزل حيا وحياته تبارك وتعالى مستمرة في كل وقت وحين لا تتخلف أبدا، فكذلك سمع الله عز وجل، فالله تعالى لم يزل سميعا ولا يزال سمعه مستمرا جل في علا، كلما وقع الصوت سمعه الله تعالى وقت وقوعه، وقت وقوعه. لابد من هذا، هذا أيضا من الأمور التي يجب التأكيد عليها في هذا الأمر خلافا لأهل البدع. أهل البدع في صفة السمع ماذا يقولون؟ مذهبهم في صفة السمع هو مذهبهم الذي شرحناه من قبل في عموم الأسماء والصفات. تمام. إذن الآن نطبق يعني المذهب العام الذي سبق معنا نطبقه الآن. قلنا الجهمية ماذا تصنع؟ تعطل الأسماء والصفات. إذن مذهب الجهمية في صفة السمع التعطيل، يعطلون الاسم والصفة. طيب المعتزلة تثبت الأسماء وتنفي الصفات، فتقول سميع بلا سمع، فهذا مذهبهم في صفة السمع، يقولون سميع بلا سمع، ويرجعون الأسماء إلى الذات، يقولون الأسماء هي الذات ليست شيئا زائدا على الذات، فهذا مذهبهم هنا. ومنهم من يقول السمع هو العلم، طبعا هذه دقائق لا نخوض فيها الآن، لكن منهم من يرجع السمع إلى العلم، منهم من يرجع السمع إلى العلم. طيب ماذا بعد ذلك؟ الأشاعرة والكلابية ما مذهبهم؟ يثبتون الصفات الذاتية وينفون الصفات الفعلية، والكلام هنا تحديدا على سبع صفات منها السمع، فهم يثبتون السمع ويردون على المعتزلة، يقولون السمع ليس هو العلم بل هو قدر زائد على العلم، وهو قدر مغاير للعلم لأن النصوص واضحة في ذلك، يكفيك المغايرة بين السميع والعليم. إذن السمع ليس هو ماذا؟ ليس هو العلم. لكن ماذا يقولون في صفة السمع؟ هنا الجانب الذي شرحناه من قبل، أنهم يقولون هو صفة ذاتية قديمة على حد تعبيرهم يعني أزلية، بمعنى أنها لا تتجدد أبدا ولا يطرأ عليها أي شيء حادث، لأن شبهتهم نفي الحوادث عن الله عز وجل. طيب يعني كيف يفهم هذا؟ يقولون الأصوات الحادثة سمعها الله أزلا، الأصوات الحادثة التي لا تزال تحدث وتقع قد سمعها الله أزلا، فهذا مذهب في صفة السمع، وهو مذهب باطل، لأن حقيقته العلم. يعني عندما تريد أن تثبت شيئا متقدما على حدوث الشيء، معنى أن الله يسمع الصوت قبل أن يقع هذا لا يكاد يعقل، إنما هذا يفسر بالعلم، الله تعالى علم الشيء قبل أن يقع ماشي، لكن سمع الصوت قبل أن يقع كيف يكون هذا؟ فلهذا قال من قال إن مذهبهم في الحقيقة هو مذهب المعتزلة، أو يعود إلى مذهب المعتزلة، أن السمع عندهم في الحقيقة لابد أن يعود إلى العلم. تمام؟ إذن شبهتهم في الصفات الفعلية قائمة عندهم في صفة السمع، فهم يثبتون السمع في الأصل لكن يجعلونه شيئا أزليا قديما ليس فيه أي تجدد ولا حدوث، ويدعون أن الأصوات المتجددة إنما سمعها الله تعالى أزلا بسمع قديم، وهذا كلام في غاية البطلان. وأما صفة البصر لله تبارك وتعالى فهي أيضا من أشهر الصفات التي جاء بها الكتاب والسنة، ومن أسمائه جل في علا البصير، والأدلة قد تقدمت معنا نفس الأدلة في صفة السمع هي الأدلة في صفة البصر. والبصر أيضا معناه معروف إدراك المبصرات، وتارة يجيء بلفظ الرؤية في النصوص الشرعية، وتارة يجيء بلفظ النظر، كل ذلك يجيء من في النصوص الشرعية مضافا إلى الله تعالى على أنه صفة من صفاته. وقد يأتي البصر بمعنى بصر الإكرام كما في قوله تعالى ولا ينظر إليهم، ولا ينظر إليهم يعني نظر إكرام، نظر إكرام. إذن نفس الكلام، نقول البصر صفة ثبوتية سمعية عقلية ذاتية، نفس الكلام، نفس الكلام في صفة السمع، فهي صفة ثبوتية أي أثبتها الله لنفسه، سمعية أو خبرية يعني جاء بها الخبر، عقلية يمكن الاستدلال عليها بالعقل بقاعدة الكمال والنقص كما سبق، وهي صفة ذاتية بمعنى أنها ليست متعلقة بالمشيئة، لا يزال الله تعالى بصيرا ولا يزال يرى مخلوقاته في كل وقت وحين، لكن جانب الفعل في ماذا؟ في نظر الإكرام تماما كالسمع. فالنظر الذي هو نظر الإكرام هذا صفة فعل الله تعالى، لأنه جاء منفيا في النص ولا ينظر إليه، يعني إذن هذا خاضع لمشيئة الله تعالى، إن شاء فعله وإن شاء لم يفعل. فالبصر الذي يكون بمعنى الإكرام هو صفة فعل لله عز وجل. مذهب أهل البدع في البصر هو نفس مذهبهم في السمع تماما، فالجهمية تعطل بالكلية، المعتزلة تقول بصير بلا بصر، الأشاعرة تثبت البصر ولكن تجعله أيضا قديما أزليا ليس فيه حدوث ولا تجدد. بعد ذلك صفة العلم لله عز وجل، وهذا قد سبق الكلام عليه بحمد الله تعالى في مسائل القدر، تكلمنا على صفة العلم وجانب الشمولية والأزلية في ذلك. وأما صفة اليدين لله تعالى فهي من الصفات التي وردت بها النصوص الواضحة في الكتاب والسنة، كما في قوله تعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وقال رب العالمين تبارك وتعالى يا إبليس ما منعك ألا تسجد لما خلقت بيدي، وقال عز وجل والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن يمين الله ملأى لا يغيطها نفقا سحاء الليل والنهار، رأيت ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم ينقص ما في يمينه، وعرشه على الماء وبيده الأخرى الفيض أو القبض يرفع ويخفض. وأيضا في الصحيحين عنه رضي الله عنه مرفوعا من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون مثل الجبل. وفي الصحيحين أيضا عنه رضي الله عنه مرفوعا: يخلط الله الأرض ويطوي السماوات بيمينه ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المبسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. فهذا بعض النصوص في الكتاب والسنة مما جاء في إثبات هذه الصفة لله عز وجل، فأهل السنة يثبتونها ويؤمنون بها كالقاعدة المعروفة في جميع الصفات. وهناك مباحث تتعلق بهذه الصفة، منها الجمع بين آيات الإفراد والتثنية والجمع، بمعنى أن لفظ اليد قد يأتي مضافا إلى الله تعالى أحيانا بلفظ الإفراد، كما في قوله تعالى: يد الله فوق أيديهم، وأحيانا بلفظ التثنية كما مر معنا في الآيات التي سمعناها، وأحيانا بلفظ الجمع كما في قوله تعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. فكيف يجمع بين هذه السياقات؟ نقول: المثنى يقضي على المفرد والجمع، بمعنى أن المثنى لا يحتمل تأويلا، هو نص في أن لله تعالى يدين اثنتين، لا يمكن أن يقبل خلاف ذلك من التأويل. إذن لله تعالى يدان اثنتان تحديدا، ليس أقل ولا أكثر، ليس يدا واحدة ولا أكثر من اثنتين. طيب، لفظ الإفراد نقول هو للعموم لأنه مفرد مضاف، يد الله فوق أيديهم المفرد المضاف يفيد العموم، والمقصود ما لله من يد، ما لله من يد، والله تعالى ثبت أن له يدين اثنتين، إذن ليس عندنا تعارض. وأما الجمع فهو للتعظيم، الجمع فهو للتعظيم والربط، والله تبارك وتعالى كثيرا ما يتكلم عن نفسه بصيغة الجمع، وانظر إلى الضمير مثلا دائما أو كثيرا نحن، يتحدث الله تعالى عن نفسه بالضمير نحن، فالجمع هنا للتعظيم، وهو تعالى واحد لا شريك له ولا تعدد فيه. تمام، إذن الجمع هنا أيضا للتعظيم، ليس المراد به أن لله تعالى أكثر من يدين. من المباحث هنا أيضا الكلام على لفظة الشمال، هل يثبت لله تعالى لفظ الشمال؟ لله تعالى يدين، هل اليد الأخرى يقال لها شمال؟ هذا وقع الكلام فيه بين العلماء، ومبناه على الاختلاف في الحديث الذي جاء في ذلك، لأنه ورد كذلك صريحا في بعض الروايات، وخصوصا في روايات حديث يقبض الله الأرض ويطوي السماوات بيمينه، حديث الذي سبق في بعض رواياته ذكر لفظ الشمال، ذكر لفظ الشمال. فهذا محل اختلاف بين العلماء بناء على ثبوت هذا اللفظ، فمن أثبته قال به، من ثبت عنده هذا اللفظ قال به، ومن لم يثبته لم يقل به، لأن المسألة توقيفية كما هو معلوم، لا يصح أن نتكلم في هذا من غير توقيف. وعلى كل تقدير فلا شك أن كلتا يدي الله يمين. تمام، يعني فرق بين المسألتين، فرق بين قضية الشمال، لفظ الشمال، اليد الأخرى يقال لها شمال أو لا يقال، هذه مسألة. المسألة الثانية كلتا يديه يمين، كلتا يديه يمين، هذا حديث متفق عليه، متفق على ثبوت هذا اللفظ لا إشكال فيه، وكلتا يدي الرحمن سبحانه وتعالى يمين. طيب، ما المقصود بذلك؟ سواء سمينا اليد الأخرى شمالا أو لم نسميها، تمام؟ سواء سمينا اليد الأخرى شمالا أو لم نسميها، ما المقصود بذلك؟ المقصود كما قال العلماء: كلتا يديه يمين في الفضل والبركة والخير. كلتا يديه يمين في الفضل والبركة والخير، لماذا؟ حتى لا يتوهم النقص على الله تبارك وتعالى في اليد الأخرى، لأن اليد الأخرى سواء سميناها شمالا أو لم نسميها هي عند المخلوق فيها نقص، اليد اليسرى عند المخلوق أنقص من اليمنى، وهذه المسألة الفطرية انبنت عليها أحكام شرعية في ديننا، لك تقدم اليسار في كل ما هو من باب الابتذال أو الامتهان أو إزالة النجاسة أو ما أشبه ذلك، وتقدم اليمين في كل ما هو من باب الإيه؟ في كل ما هو من باب الإكرام. صحيح. إذن هذه المسألة الفطرية التي فطر الله الناس عليها أن اليمين أكمل من الإيه؟ من الشمال، هذه المسألة الفطرية انبنت عليها أحكام شرعية تؤكد هذا النقص، وأن اليسرى أنقص من اليمنى. فحتى يدفع هذا التوهم عن الله تبارك وتعالى، وصف الله عز وجل نفسه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم بأن كلتا يديه يمين، حتى لا تتصور أن اليد الأخرى فيها نقص يكون في المخلوق. سميناها شمالا أو لم نسميها، واضح يا جماعة؟ يعني إثبات لفظ الشمال لا يتعارض مع إيه؟ لا يتعارض مع هذا الذي ذكرناه، حتى لو أثبتنا لفظ الشمال فأيضا كلتا يديه يمين. مفهوم هذا ولا لا؟ هذا مذهب أهل السنة والجماعة. وأما مذهب أهل البدع فالجميع مطبقون، من جهمية والمعتزلة وأشاعرة، الجميع هنا متفقون على تعطيل هذه الصفة ونفيها عن الله تبارك وتعالى. طبعا قاعدة الجهمية والمعتزلة في ذلك واضحة، قاعدة الأشاعرة نفي كل ما هو بالنسبة لنا أبعاد وجوارح وأعضاء وما أشبه ذلك، هذه قاعدتهم في هذا الباب. لكن للتنبيه، وسيفصل هذا فيما بعد إن شاء الله، نفي هذه الصفات هو قول متأخر الأشاعرة، هو قول متأخر الأشاعرة، وإلا فمتقدمة الأشاعرة حتى الذين هم على المذهب الأشعري، الذين هم على المذهب الأشعري، الأشعري نفسه كما نعلم رجع عن هذا، لكن أصحابه المتقدمون كأبي الحسن ابن مهدي الطبري وأبي بكر الباقلاني وأمثال هؤلاء، متقدمة أصحابه الذين هم على طريقته الكلابية كانوا يثبتون صفة اليدين لله عز وجل. هذا أيضا لابد أن يعرف، إنما القضية جاءت فيما بعد عند متأخر الأشاعرة نفوا اليدين والوجه وإلى آخره. تمام. وهذا هو الذي استقر عليه قبلهم على كل حال. فالجميع هنا متفق على تعطيل هذه الصفة لله عز وجل، ومتفق على التأويل كما سبق أن شرحنا من قبل. التأويل هو شأن أهل البدع كلهم في هذا الباب، لكن ينسب إلى الأشاعرة على سبيل الغلبة. إذا تكلمنا على التأويل نسب غالبا إلى الأشاعرة، لأنهم هم الذين أشهروه ونسبوه إلى ماذا؟ إلى السنة. تمام. وإلا فأهل البدع كلهم متأولون في هذا الباب. وتأويلات الأشاعرة هي تأويلات الجهمية الأوائل، كما حكاهم عنهم الأئمة كالدارمي وغيره. فهم متفقون على تأويل هذه الصفة بالنعمة والقدرة وما أشبه ذلك من الأشياء، فيقولون اليد التي نسبت إلى الله تعالى ليست يدا حقيقية، وإنما هي النعمة أو القدرة أو ما أشبه ذلك من المعاني. فالرد على ذلك كما سبق معنا عندنا الرد الإجمالي العام بإبطال الشبهة التي يعتمد عليها هؤلاء جميعا في هذا الباب، دفع التمثيل وما إلى ذلك. تمام. والرد الخاص معنا في هذه المسألة أن تأويلهم هذا أولا خلاف الظاهر من غير دليل، لأن القاعدة عندنا كما سبقت أننا نثبت النصوص على ظاهرها وعلى المعنى المعقول في لغة العرب، فتأويلهم هذا خلاف للظاهر وليس هناك دليل على ذلك. ما الدليل عندهم؟ شبهات عقلية لا يلتفت إليها. ثانيا أنه خلاف إجماع السلف، فالسلف أجمعوا على إثبات اليدين كصفة لله عز وجل، وأنها في هذه المواضع وخصوصا في مواضع التثنية ليست نعمة ولا قدرة ولا ما أشبه ذلك، بل هي يد حقيقية لله عز وجل. ثالثا أن تأويلهم يتعذر، وهنا القاعدة لعلي نبهت عليها قبل ذلك، أنك لابد أن تنظر إلى سياق النص، وأن اللفظة الواحدة قد تحتمل التأويل في نفسها لكن في السياق نفسه لا تحتمل هذا التأويل، لعلي نبهت على هذا من قبل. فنعم كلمة اليد تطلق في لغة العرب بمعنى النعمة والقدرة، تقول فلان له علي يد يعني له علي نعمة، معروف خير، فنعم هذا موجود، لكن لا تنظر إلى اللفظة هكذا في نفسها، ولكن انظر إليها في السياق الذي وردت فيه. فالعرب إذا أرادت أن تطلق اليد بمعنى النعمة أو القدرة تستعمل سياقات معينة، وإذا أرادت أن تطلق اليد على اليد الحقيقية تستعمل سياقات معينة. تمام؟ فإذا جاءت اليد بلفظ التثنية كما في السياقات القرآنية بل يداه مبسوطتان لما خلقت بيدي إلى آخره، فهذا لا يحتمل إلا يدا حقيقية، لا يصح في لغة العرب أصلا أن يكون المراد بذلك نعمة أو قدرة، لأنها لا تتعدد. بل يداه مبسوطتان يعني نعمتان أو قدرتان، هل النعمة والقدرة توصف بأنها اثنتين أو كذا أو كذا؟ لا يصح هذا. فهذا السياق لا يحتمل إلا يدا حقيقية، ولا تستعمله العرب إلا في اليدين الحقيقيتين. رابعا، أننا لو سلمنا بصحة هذا التأويل فإن هذا التأويل لا يستعمل في لغة العرب إلا في من يتصف بيد على الحقيقة، يعني لابد أن تكون له يد حقيقية حتى يستعمل في هذا. لماذا؟ لأن القاعدة اللغوية في هذا أنهم يطلقون الشيء على سببه، يعني يقولون فلان له علي يد أي معروف. طب لماذا سموا المعروف يدا؟ لأنه يصنع باليد. فلولا أن المخلوق له يد حقيقية لما صح أن يقال هذا. واضح من هذا؟ هذا مهم جدا. لهذا لا يصح أن تستعمل هذا المعنى في حق الشمس ولا القمر ولا الريح ولا السحاب. لماذا؟ حتى وإن أردت المعروف، حتى وإن أردت الخير، لأن هذه الأشياء ليست لها يد على الحقيقة. تمام؟ إذن فلو استعملت اليد بمعنى النعمة أو الخير أو القدرة إلى غير ذلك، فهذا لا يكون أصلا إلا في من يتصف بيد على الحقيقة. فهذا هو الكلام على صفة اليدين لله تعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الإشارة عند الموت ثلاث إشارات، يقال أبشر يا حبيب الله بلقاء الله والجنة، ويقال أبشر يا عبد الله بغضب الله والنار، ويقال أبشر يا عبد الله بالجنة بعد الإسلام. هذا قول ابن عباس.
هذا تابع لمسألة فتنة القبر، وهذه المسألة بعينها أن يعتقد هذا بعينه أن هناك عند الموت ثلاث إشارات، فهذا فيه قول ابن عباس كما ذكر المؤلف رحمه الله، وفي إثباته بحث. وقد نبهت عليكم من قبل، استحضروا هذا لأنه سيتكرر معنا، لابد أن نفرق بين المسائل المشهورة أو الوصول المشهورة للسنة التي تلقاها العلماء بالقبول ويتكلمون فيها وتنتشر لا ينفرد بها الإمام والإمامان، لابد أن نفرق بين هذا، لابد أن نفرق بين هذا وبين ما سواه. فالمسألة الواحدة التي ينفرد بها إمام مثلا أو اثنان يعني لم تشتهر عند العلماء، وخصوصا إذا كان دليلها فيه كلام من جهة ثبوته، فمثل هذا لا يلزم اعتقاده. من اعتقده مجتهدا متأولا فيعني هذا هو الذي يتعين في حقه، أو هذا هو الذي يناسبه لأجل اجتهاده، ولكن لا نقول إن هذه من المسائل الملزمة التي يجب على كل مسلم أن يعتقدها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: واعلم أن أول من ينظر إلى الله تعالى في الجنة الأبرار، ثم الرجال، ثم النساء بأعين رؤوسهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. والإيمان بهذا واجب وإنكاره كفر.
سبقت معنا مسألة الرؤية أيضا، والمؤلف هنا يزيد شيئا وهو هذا التفصيل أو ما يسمى بالأولية في رؤية الله تعالى، من هم أول من يرون الله عز وجل. ففرق بين أصل الرؤية، بين القول في أصل رؤية الله تعالى في الآخرة، وبين هذه الجزئية التي هي أول من يرى الله تعالى في الجنة. فأما أصل المسألة فقد سبق معنا، وهذا من أصول السنة المعروفة ومن مواضع الولاء والبراء لا شك في ذلك. وأما هذه المسألة الجزئية التي ذكرها المؤلف رحمه الله ففيها بعض الأحاديث لكن لا يصح منها شيء، لا يصح منها شيء. إذن مثال آخر مطبق علي هذا الكلام، هذه مسألة جزئية ليست منتشرة عند الأئمة، ليس فيها تلقي بالقبول ولا وليس فيها نص صحيح ثابت، إذن لا يلزم اعتقاد مثل هذه الأشياء. وأما قوله رحمه الله والإيمان بهذا واجب وإنكاره كفر، فهو محمول على أصل الرؤية، على إنكار أصل الرؤية. من أنكر الرؤية أصلا وأن الله تعالى لا يرى أصلا في الآخرة فهذا كفر، كما قال المؤلف رحمه الله، وهو مأثور عن الأئمة من قديم، عن الإمام أحمد وغيره، أنهم أطلقوا القول أن نفي الرؤية كفر وأن هذه بدعة كفرية. لماذا؟ لأنها خلاف للأحاديث المتواترة عن النبي عليه الصلاة والسلام التي لا تحتمل تأويلا في هذا الباب، مع تنبيه على التفريق بين النوع والعين في مثل هذه المسائل. فقد يكون القول كفرا ولكن ليس كل من قال به يكون كافرا، مع الاعتبار بالشبهات والتأويلات التي يعني يقع فيها من يقع في هذا الباب كالمعتزلة وأشباههم ممن عندهم شبهات عقلية في هذا الأمر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأعلم رحمك الله أنه ما كان زلزلة ولا كفر ولا شك ولا بدعة ولا ضلالة ولا حيرة في الدين إلا من الكلام وأهل الكلام والجلد والمراء والخصومة. والعجب أن يشتغل الرجل على المراء والخصومة والجلال. والله تعالى يقول: من يجاد في آيات الله إلا الذين كفروا، فعليك بالتسليم والرضا بالآثار وأهل الآثار والكف والسكوت.
سبق معنا أيضا الكلام على الجدال والمراء والخصومة في الدين. هنا مسألة جديدة، الكلام على الزندقة. الكلام على الزندقة هذا أيضا من المباحث التي يتناولها العلماء. كلمة الزندقة في أصلها فارسية معربة، ليست كلمة عربية وإنما هي في الأصل كلمة فارسية. وأصلها عندهم من يقول بدوام الدهر. كلمة الزنديق عند الفرس كانت تطلق على من يقول بدوام الدهر، وتطلق أيضا على من يكون دقيق النظر في الأمور، على من يكون دقيق النظر في الأمور. وأما المراد بالزنديق عند أهل العلم فهذا محل اختلاف، من هو الزنديق ومتى يصح أن يقال في الرجل إنه زنديق. فقال كثير من أهل العلم: الزنديق هو المنافق، الزنديق هو المنافق الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر. وقيل: هو الذي لا دين له، الزنديق هو الذي لا يتدين بدين لا دين له. وفرق بعض أهل العلم بين الزنديق والمنافق بتفريق حسن، فقال ماذا؟ الزنديق هو الذي يعتقد في الباطن صدق الرسول وصدق الإسلام، لكنه يعتقد عقائد كفرية يدعي أنها هي الإسلام، بخلاف المنافق. لأن المنافق في الباطن لا يعتقد أصلا في الإسلام ولا يؤمن به ولا يعتقد صدق الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن الزنديق هو في الباطن مقر بالإسلام في الجملة وبصحة الدين وبصدق الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن يقول: يا جماعة، ليس الدين على ما تفهمون، ليس الدين على ما تفهمون. يأتي بتأويلات واعتقادات كفرية ليست من الإسلام أصلا، ولكن يدعي أنها هي الإسلام. فمن هؤلاء مثلا المعطلة، معطلة الصفات. فمن عطل الصفات وقال إن تعطيل الصفات هو الدين وهو ما بعث به النبي عليه الصلاة والسلام فهذا مثال للزندقة، لأن التعطيل اعتقاد كفري كما سبق معنا. والذي يقول بذلك هو في باطنه مصدق بالرسول ومصدق بالإسلام، ويدعي أن رسالة الرسول التعطيل، وأنه بعث بالتعطيل لم يثبت لله تعالى صفة أصلا. فمن كان اعتقاده كذلك فهذا هو المسمى بالزنديق. وكذلك كل اعتقاد كفري كالإباحية ويعني نفي القدر وما أشبه ذلك من العقائد الكفرية، إذا نسبت إلى الإسلام وظن أصحابها أنها هي الإسلام فهذا كله يسمى زندقة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والإيمان بأن الله تبارك وتعالى يعدد الخلق في النار في الأولاد والأجداد والسلاسل والنار في أجوافهم وفرقهم وتحتهم، وذلك
هذه المسألة أيضا سبقت معنا من الإيمان بالجنة والنار أن نؤمن أن ما في الجنة وما في النار على حقيقته، وأنه تبارك وتعالى ينعم نعيما حقيقيا ويعذب عذابا حقيقيا. فهذا هو ما ذكره المؤلف هنا، وإن كان في جزئية معينة هي الجزئية التي ذكرها عن ذلك الجهمي المسمى بهشام الفوطي، وهو كان من المعتزلة، كان من دعاة المعتزلة. وهنا فائدة وتنبيه أن المعتزلة كانوا عند السلف الأقدمين يسمون جهمية. السلف كانوا يطلقون لفظ التجهم على كل من عنده تعطيل، على كل من عنده اعتماد على العقل وأنه لا يعتمد على النصوص ويقول كذا ويقول كذا، لأن الذي كان في وقتهم الذي أشهر هذا وأوضحه هو الجهم بن صفوان. فكان كل من قال بمثل مقالته أو كان على نفس طريقته ومسلكه كان يسمى جهميا. فالمعتزلة كأمثال بشر المريسي وابن أبي دهاد ونظرائه كانوا يسمون عند الأئمة جهميا. فتجد أحيانا في كلام العلماء أنهم جهمية، وأحيانا في كلام العلماء أنهم معتزلة. طيب هل هناك تعارض؟ ليس هناك تعارض، تمام. هم معتزلة وجهمية كله صحيح، لأن الأئمة كانوا يطلقون التجهم على الاعتزال ويعني تعطيل الصفات وما أشبه ذلك من الأمور. فهذا الرجل الذي ذكره المؤلف رحمه الله قال إنما يعذب الله عند النار، يعني لعل هذا يذكرك بقول إيه الأشاعرة في الكسب وفي الأسباب، تمام. فإن كان المراد به كذلك فهذا يدلك على أن الأمر إيه قديم، يعني مسألة القول الأشاعرة في الكسب لعله كان قديما ولعله كان لهم سلف فيه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعلم أن صلاة الفريضة خمس صلوات لا يزال فيهن ولا ينقص في مواقيتها، وفي السنة ركعتين إلا المغرب، ومن قال أكثر من خمس فقد ابتدع، ومن قال أقل من خمس فقد ابتدع. لا يقبل الله شيئا منها إلا لوقتها، إلا أن يكون نسيانا فإنه معذور يأتي بها إذا ذكرها، ويكون مسافرا فيجمع بين الصلاتين إن شاء.
عودة أيضا إلى المسائل الفقهية التي تبحث في مسائل الاعتقاد. فالصلوات المفروضات خمس صلوات، هذا من المقطوع به في دين الإسلام ومن المعلوم بالضرورة لدى جميع المسلمين صغيرهم وكبيرهم، لا زيادة فيهن ولا نقص. التعليق هنا على قول المؤلف رحمه الله: فمن قال أكثر من خمس فقد ابتدع، ومن قال أقل من خمس فقد ابتدع. الحقيق به أنه كافر في الحقيقة، يعني من ادعى أن الصلوات أكثر من خمس وأقل من خمس فهذه بدعة كفرية لا شك، لأنها خلاف للمعلوم بالضرورة من دين الإسلام. لكن ينبه هنا على من قال بوجوب شيء من الصلوات غير الخمس، على من قال بوجوب شيء من الصلوات غير الخمس، كقول الحنفية المعروف في الوتر. الوتر عند الحنفية واجب كما هو معلوم، فهذا بطبيعة الحال ليس مرادا هنا، ولا يقال مثلا إنهم ابتدعوا أو فضلا عن أن يقال إنهم كفروا، هذه مسألة اجتهادية معروفة. لكن ينبه أيضا على أنهم حتى في قولهم هذا لم يجعلوا الوتر بمنزلة الصلوات الخمس، لأن الحنفية كما نعلم عندهم فرق بين الفرض والإيه والواجب، عندهم في أصول الفقه معروف هذا، يفرقون بين الفرض والإيه والواجب. فالفرض عندهم هو القطعي ما ثبت وجوبه بدليل إيه قطعي، والواجب ما ثبت بدليل ظني. فحتى في قولهم هذا لم يقولوا بشيء زائد على الخمس مثل الخمس، يعني ما قالوا مثلا الصلوات ست وجعلوا هذا الوتر كالخمس تماما في وجوبه وفرضيته، لا لم يقولوا هذا، إنما جعلوا الوتر لازما واجبا لكن ليس مثل الخمس، ليس مثل الصلوات الخمس. فهذا أيضا مما ينبه عليه، فضلا على من قال بوجوب صلوات أخرى لكن ليس باعتبار اليوم والليلة، كمن قال بوجوب العيد أو الكسوف أو الخسوف، فهذا بطبيعة الحال ليس مرادا إطلاقا في هذا الكلام. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والزكاة من الذهب والفضة والتمر والكهوف والدواب على ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم،
عودوا أيضا إلى مسألة حقوق الأمراء دفع الصدقات إليهم، وهنا التنبيه على تلقي الأحكام التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالقبول والتسليم. فالزكاة من الذهب والفضة والتمر والحبوب والدواب على ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، على التفاصيل التي ثبتت في الأحاديث نقبلها ونتلقاها بالقبول ونعمل بها. وفي الجانب الاعتقادي المقصود هنا التلقي بالقبول، لا يوفى شيء مما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأما الجزئية المتعلقة بالأئمة فكلام الإمام واضح وهو ما عليه الأئمة، إن قسمها فجائز وإن أعطاها الإمام فجائز، وهذا هو المعروف عند أهل العلم. لا يلزم ابتداء أنك تدفع الزكاة إلى الإمام، بل إن شئت قسمتها بنفسك لا حرج، وتعطيها لمستحقيها إذا كنت تعرفهم أو توكل أحدا يعرفهم، كل مسالم عند أهل العلم. إنما القضية المتعلقة بلزوم الجماعة أو حقوق السلطان أنه إذا طلبها دفعت له، أو من أعطاها ابتداء إلى السلطان فلا حرج لا بأس، وهي مجزئة، لا يجوز لأحد أن يعتقد أنها غير مجزئة، بل هي مجزئة وصحيحة، سواء دفعت إلى الإمام ابتداء أو طلبها فدفعت إليه. نكتفي بهذا.